أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وكذا السيد في الغنية حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول. إلى هنا تحصل في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره بأن تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت وأمثاله جائز، ومما لا مانع منه. وقد وافق في ذلك جمعا من الفقهاء، ثم ترقى قدس سره في الاستفادة تأكيدا على جواز التقديم من ظاهر إطلاق كلمات الأشهر. فإن عليكم السلام، فإن الأشهر في المسألة كلماتهم مطلقة. استفاد الشيخ الماتني من ظاهر إطلاق كلماتهم جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت ونحوه. فمن جملة هؤلاء الأشهر هو الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث منع الشيخ في الخلاف عن انعقاد البيع بصورة الاستيجاب والإيجاب، ولم يتعرض قدس سره لغير هذه الصورة، فكلامه هذا مطلق بإطلاقه، يشمل ما لو كان القبول بلفظ الماضي، ما لو كان القبول بلفظ المضارع، ما لو كان القبول بلفظ الماضي سواء كان بلفظ قبلت أم كان بلفظ اشتريت. أربعة، ما لو كان القبول بلفظ اشتريت سواء تأخر عن الإيجاب أم تقدم على الإيجاب، كل ذلك مشمول بإطلاق كلام الشيخ في الخلاف. فإذا ظاهر كلام الشيخ الطوسي في الخلاف جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت وأمثاله. وأيضا من جملة هؤلاء الأشهر السيد ابن زهرة قدس سره في كتابه الغنية، حيث قال السيد ابتداء: إنا اشترطنا واعتبرنا الإجابة والقبول. ثم قال قدس سره: واحترزنا بهذا الشرط، يعني ليش اشترطنا الإيجاب والقبول، واحترزنا بهذا الشرط عن بابين. الباب الأول المعاطات، الباب الآخر باب الاستجاب والإيجاب، أعني صورة الأمر. وأما تقديم القبول بلفظ اشتريت وأمثاله فلم يحترز عنه، فلو لم يكن هذا التقديم، لو لم يكن موردا لقبوله قدس سره وارتضائه، لكان عليه أن يتعرض له، لكان عليه أن يحترز ويجتنب عنه. والحال لم يحترز عنه بل أطلق، فيستفاد من ظاهر كلامه أن هذا التقديم جائز ولم يكن بمحترز عنه. قال رحمه الله: وكذا السيد في الغنية، يعني ومن جملة هؤلاء الأشهر هو السيد ابن زهرة في كتابه الغنية، أيضا كلام مطلق ظاهر إطلاقه جواز التقديم في الغنية، حيث أطلق ابتداء أطلق اعتبار واشتراط الإيجاب والقبول. قال: إنا نعتبر ونشترط الإيجاب والقبول. ثم بعد ذلك قال: واحترز. الشيخ الأعظم جاء يحكي لنا عن السيد، واحترز منه السيد بذلك، أي بهذا الاشتراط، احترز عن انعقاد البيع بالمعاطات الباب الأول، وعن انعقاد العقد، عن انعقاد العقد وليس البيع، عن انعقاد العقد بالمعاطات الباب الثاني، وبالاستيجاب والإيجاب. وأما تقديم القبول بلفظ اشتريت فلم يحترز عنه، فلو لم يكن هذا التقديم بمرضيا لديه، بمقبول لديه، لكان عليه أن يحترز عنه ويتعرض له. والحال لم يحترز عنه أطلق الكلام، ظاهره جواز هذا التقديم. وكذا وأيضا واحترز بهذا الشرط، بهذا الاعتبار، اشتراط الإيجاب والقبول، يعني يقول أن اشترطنا في صحة العقد وانعقاد العقد، ماذا اشترطنا؟ الإيجاب والقبول. يقول بهذا الشرط احترزنا عن بابين. وأيضا من جملة هؤلاء الأشهر هو الفقيه أبو الصلاح الحلبي قدس سره، وهو من المتقدمين في كتابه الكافي في الفقه. فإن هذا الفقيه جاء في مقام بيان شروط انعقاد البيع، وفي هذا المقام لم يتعرض ولم يذكر من جملة شروط الانعقاد، لم يذكر مسألة تقديم الإيجاب على القبول، في حين أن تقديم الإيجاب على القبول لو كان شرطا في الانعقاد لكان من المحتم عليه التعرض له وذكره، وحيث لم يذكره بل أطلق كلامه، فإذا تقديم الإيجاب ليس شرطا في صحة الإنعقاد وعليه، فتقديم القبول على الإيجاب جائز إذن، وهذا أي تقديم القبول، وهذا بإطلاقه يشمل حتى ما لو كان تقديم القبول بلفظ اشتريت وأمثاله، وهذا هو المطلوب لدى الماتن. قال: وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي، أي في كتابه الكافي في الفقه، حيث لم يذكر قدس سره تقديم الإيجاب، لم يذكره مين من شروط الإنعقاد، في حين أنه لو كان شرطا لكان يحتم عليه أن يذكره. والحاصل أن المصرح بذلك، والحاصل أن جمعا كثيرا من هؤلاء الأشهر لم يصرحوا بلزوم الترتيب وعدم جواز تقديم القبول، لم يصرحوا بلزوم الترتيب وعدم جواز تقديم القبول حتى بلفظ اشتريت وأمثاله، بل المستفاد من ظاهر إطلاق كلماتهم هو جواز التقديم. نعم، الذي وجدناه، الشيخ رحمه الله يقول في هذا المقطع: نعم، الذي وجدته من القدماء من صرح بلزوم الترتيب وعدم جواز تقديم القبول هو الحلي ابن إدريس وابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة. وعندها سيد يقول رحمه الله، وعندها يقول: إذن اللي صرح بلزوم الترتيب فقد اثنين من المتقدمين، وعندها فمع وجود هذين العلمين فحسب ومخالفة الأكثر لهما لذا أليس مع وجود هذين العلمين فحسب ومخالفة الأكثر لهما أليس من العجيب أن الشهيد الأول في كتابه غاية المراد نسب ادعاء الإجماع أو استفاد ادعاء الإجماع من قول الشيخ الطوسي في الخلاف على ماذا الإجماع؟ على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. ألا يعد من العجيب ادعاء أو حكاية الشهيد الأول الإجماع من قول الشيخ الطوسي في الخلاف الإجماع على شنو؟ على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. والحال أن المصرح باللزوم ليس إلا العلمين المزبورين ومخالفة الأكثر لهما، خصوصا أن كلام الشيخ في الخلاف أن كلام الشيخ في الخلاف قد استدل، خصوصا أن كلام الشيخ الطوسي في الخلاف أنه استدل على عدم كفاية الاستجاب والإجاب، يعني سورة الأمر مو قال مين عقد البيع بمن بالاستجاب والإجاب، استدل على هذا، وخصوصا أن كلام الشيخ في الخلاف أنه استدل على عدم كفاية الاستجاب والإجاب بهذا النحو، استدل بهذا النحو من الاستدلال، حيث قال بأن ما عداه أي ما عدا هذا الفرض، يا فرض الاستجاب والإجاب، بأن ما عداه صحته متفق عليها بين قوسين، أعني القدر المتيقن. وأما هكذا كلام الشيخ في الخلاف، وأما صحة هذا الفرض، يا فرض الاستجاب والإجاب يعني سورة الأمر، وأما صحة هذا الفرض فمشكوك فيها، يرجع إلى أصالة الفساد، يرجع إلى أصالة الفساد. والشيخ الطوسي في الخلاف لم يذكر أزيد من هذا المطلب، لم يذكر أزيد من هذا المطلب، وعندها فكيف نسب الشهيد الأول ادعاء الإجماع إلى الشيخ الطوسي، والحال ادعاء الإجماع للشيخ الطوسي إجماع على منه؟ على لزوم تقديم الإجابة على منه؟ على القبول. والحال أن كلمة بين قوسين ما عداه الوارد في عبارة الشيخ في الخلاف من الموصولات التي ما موصول ما عداه من الموصولات التي تفيد العموم، وبعمومها تشمل صورة القبول باشتريت وأمثاله، وأن ما عداه، ماذا قال الشيخ؟ قال ما عداه صحته متفق عليها، يعني جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت صحته متفق عليها أم لا؟ هذا لم طلع عكس الإجماعي، طلع عكس الإجماع الذي ينسبه الشهيد علما إلى الشيخ الطوسي في الخلاف. قال رحمه الله: والحاصل أن المصرح بذلك بمن بلزوم تقديم الإجاب على القبول، أي لزوم الترتيب، المصرح بذلك فيما وجدت من القدماء، يقول حسب وجداني حسب تتبعي وجدت اثنين، الحلي ابن إدريس في كتابه السرائر وليس الحلبي، وهذا قالوا اشتباه من النسخ، وابن حمزة في الوسيلة، زين، فقط أكو اثنين صرحوا بلزوم شنو؟ بلزوم الترتيب، مع منه؟ مع مخالفة الأكثر لهما. يقول: فمن التعجب بعد ذلك شنو حكاية منه الشهيد الأول في كتاب غاية المراد، حكاية الإجماع على عليكم السلام، حكاية الإجماع عن الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، الإجماع على شنو؟ على لزوم، نقرأ على النسخ اللي موجود فيها لزوم، على لزوم تقديم الإجاب، مع أنه والحاكي للإجماع هو الشهيد الأول في غاية المراد، مع أن منه شيخ الطوسي، مع أن الشيخ في الخلاف لم يزد
على الاستدلال لعدم كفاية الاستجاب والإيجاب لم يزد على الاستدلال بهذا بمن؟ بأن ما عداه أي ما عدا فرض الأمر يعني الماضي والمضارع والماضي بلفظ قبلته والماضي بلفظ اشتريته ما عداه ما عدا هذا الفرض مجمع على صحته مجمع على صحته زين ما عداه موصول الموصولات اللي تفيد العموم زين بعمومه ايش تشمل تشمل حتى هذا القبول اللي بلفه اشتريته وامثال اشتريته طب قال بان ما عداه مجمع على صحته وليس على صحة هذا الفرض يعني واما صحة هذا الفرض يعني فرض الامر الاستجاب والايجاب اللي قال ببداية الكلام لا يكفي لا ينعقد البيع به قال وليس على صحته دليل زين كيف مع وجود هذا ينسب الإجماع المن إلى شيخ الطائفة في الخلاف على شنو على لزوم الترتيب والحال أن بعد التأمل نجد أن التقديم مجمع عليه بحسب شنو بحسب كلام واستفادتنا من كلام الشيخ في الخلاف فإذا من العجيب حكاية الإجماع عن الشيخ الطوسي في الخلاف على لزوم الترتيب إلى هنا نقرأ العبارة الأخيرة ثم قال يقسم الشيخ رحمه الله ولعمري أن مثل هذا يعني مثل هذه المخالفات والخلافات مما يوهن الإجماع المنقول مما يسقط الإجماع المنقول عن اعتباره يعني يقول هذا الإجماع المنقول من الشهيد الأول اللي فهمه مين من كلام الشيخ في الخلاف هذا الإجماع المنقول ليس معتبرا قال ولعمري أن مثل هذا يعني الإجماع المنقول أو مثل هذا الاختلاف اللي واضح أنه أكثر الفقهاء قد خالفوا بينك العلمين اللذين صرحا بلزوم تقديم الإيجاب أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول هذا شوكت على تقدير تحققه وأول الكلام أن هذا الإجماع المنقول لم يكن متحققا في نظر الشيخ الأعظم وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها أي في نظائرها أي نظائر هذه المسألة في المكاسب كثيرا بين أن الإجماعات المنقولة أولا ما تتحقق ثانيا على فرض تحققها لا يمكن الاعتماد عليها إلا حالة واحدة استثناها في الرسائل وذكرناها أيضا في بعض دروس المكاسب أنه إذا ضم الشهرة المحققة لدى الأساطين إذا انضمت المن إلى الإجماع المنقول المدعى عند ذلك بعد الضميمة يمكن التعويل على الإجماع المنقول وإلا فلا نعم يشكل الأمر إلى هنا خلص الشيخ الماتن قبل نعم إلى هنا خلص الشيخ الماتن بضرس قاطع إلى أن الحكم في المسألة هو جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت وأمثاله وأنه لا مانع منه هذا الخلاصة والعصارة النهائية لبحثه بضرس واضح أن الحكم جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت وأمثاله ولكنه الآن في هذا المقطع نعم يستدرك على ذلك المطلب يستدرك على ذلك المطلب وحاصل ما أفاده في الاستدراك أنه لو لاحظنا نقطتين في المسألة، النقطة الأولى بعد ملاحظة أن المتعارف والمعهود في باب العقود وما هو المصداق الغالب والرائج في باب العقود هو تقديم الإيجاب على القبول، وأن الرائج والغالب في أفراد المتعاملين أنهم يقدمون الإيجاب ثم يأتي دور القبول. النقطة الثانية بعد ملاحظة أنه لا فرق بين هذه المسألة، أعني مسألة الترتيب، وبين المسألة اللاحقة، أعني مسألة الموالاة. المسألة اللي وراها تجي مباشرة، هل الموالاة شرط أو ليست شرطا؟ لا فرق بين هذه المسألة وبين تلك المسألة من هذه الحيثية. يعني شو من هذه الحيثية؟ فإن الموالاة قد أثبتناها من طريق المتعارف، من طريق ما هو المعهود في باب العقود، فاشترطنا الموالاة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا على مقتضى القاعدة، لأنه ماكو فرق، فإذا على مقتضى القاعدة الترتيب أيضا لا بد أن نثبته من هذا الطريق، أي من طريق المتعارف، من طريق المعهود، ونشترط ماذا؟ ونشترط ونثبت الترتيب في العقود. والإطلاقات الواردة في هذه المسألة شبنش نسويهن، والإطلاقات الواردة في هذه المسألة تحمل على هذا الفرد الغالب الرائج المعهود. ونتيجة هاتين الملاحظتين، بعد الملاحظة النقطة الأولى وبعد ملاحظة النقطة الثانية، ونتيجة ملاحظة هاتين النقطتين، أن الحكم الذي ذكرناه من جواز تقديم القبول على الإيجاب لا يخلو عن شوب إشكال، فلا يترك هنا مقتضى الاحتياط. ومقتضى الاحتياط في المسألة الإتيان بالعقود على طبق ما هو المتعارف والمعهود في باب العقود من تقديم الإيجاب وتأخير القبول. قال رحمه الله: نعم. يقول بلي وصلنا إلى جواز التقديم، ولكن عندنا استدراك، عندنا توقف. نعم، يشكل الأمر بمن؟ بأن المعهود المتعارف من الصيغة، أي صيغ العقود، تقديم الإيجابي. النقطة الثانية: ولا فرق بين المتعارف، هنا مسألة الترتب، وبين المتعارف في المسألة اللاحقة مسألة الموالاة، وهو الوصل الموالاة
وهو الوصل بين الإيجاب والقبول. وعند هذه وبعد هذه الملاحظتين وبعد هاتين الملاحظتين فالحكم المتقدم ماذا؟ فالحكم أعني جواز تقديم القبول لا يخلو عن شوب الإشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط، وهذا في التعبير المعاصر الاحتياط الوجوبي، يعني الاحتياط في المسألة، الاحتياط في المسألة. ثم إنما ذكرنا إلى هنا تمام الكلام في المقام الأول، إلى هنا كان تمام كلامنا في المقام الأول، أعني ما يتعلق بخصوص عقد البيع. وأما المقام الثاني والذي يشرع به بقوله ثم إن، المقام الثاني ما يتعلق بسائر العقود، بسائر العقود والمعاملات من النكاح والصلح والإجارة وما شاكل ذلك. وفي هذا الصدد للشيخ الأعظم بيانان، البيان الأول البيان التفصيلي الاستقرائي، والبيان الآخر بيان إجمالي وعقلي، يعني أن الحاصر فيه عقلي. وفي البيان التفصيلي تعرض إلى ذكر صور ثلاثة، وفي البيان الإجمالي تعرض إلى ذكر أربع صور. أما الكلام فعلا في البيان التفصيلي للماتن قال ثم إنما ذكرنا جار، وذكرنا آنفا يعني قبل قليل، أن الشيخ الماتن في البيان التفصيلي تعرض إلى ثلاث صور. الصورة الأولى اللي هي العبارة في كل قبول إلى آخره، الصورة الأولى العقود التي يمكن إنشاء قبولها بلفظ قبلت ونحوه مما يتضمن معنى المطاوعة وقبول الأثر، كما يمكن الصورة الأولى العقود اللي يمكن أن ننشئ قبولها بمن لفظ قبلت ونحوه، كذلك يمكن إنشاء قبولها بإنشاء مستقل، بإنشاء مستقل. يعني شنو بإنشاء مستقل؟ يعني لم يتوقف على وجود إيجاب سابق وفعل سابق، بحيث يكون القبول مطاوعة لمن؟ مطاوعة لذلك الفعل، كما ينشأ القبول بلفظ اشتريت وابتعت وما شاكل ذلك. فهذه الصورة الأولى أو القسم الأول من هذه العقود. حكم هذا القسم من العقود نفس حكم عقد البيع، نفس حكم عقد البيع. يعني شنو؟ يعني إن كان القبول قد أنشئ بلفظ قبلت رضيت، فلا بد أن شنو؟ فلا بد أن يتأخر القبول عن الإيجاب. المجموعة الأولى لا بد أن يتأخر القبول عن الإيجاب. وأما إن تم إنشاء القبول بلفظ اشتريت وأمثاله فيجوز تقديم القبول على الإيجاب بالبيان الذي تقدم في حكم عقد البيع. قال رحمه الله السورة الأولى فنطبقها. ثم إنما ذكرنا أمين من هذا حكم البيع. حكم عقد البيع هو جار وين في الصورة الأولى في القسم الأول من العقود. في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ تملكت منك منفعة كذا أو ملكت منك منفعة كذا. ثم بعد ذلك يأتي الإيجاب. يعني إيجاب تقدم تأخر ما يضر، القبول يؤدى بإنشاء مستقل. والنكاح الذي يؤدى قبوله بلفظ أنكحت وتزوجت، لذلك جاءنا في ذيك الرواية أول مرة الزوج قال أتزوجها. ثم بعد ذلك الوكيل اللي هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال أتزوجكها أو تزوجتها لك. إذن هذا الحكم، حكم هذا القسم نفس حكم عقد البيع. إذا قال كل اللي ذكرناه هنا جار هنا، إن كان القبول بلفظي قبلت رضيت فلا بد أن يتأخر القبول عن الإيجاب، وإن كان القبول بلفظ اشتريت وأمثال ذلك فيجوز تقديم القبول على الإيجاب بالبيان الذي تقدم. يعني شنو؟ حتى هذا الاستدراك أيضا يأتي بعد ذلك، يعني قبل الاستدراك يجوز التقديم، وأما بعد أن توجه الشيخ رحمه الله إلى ذلك الاستدراك فالحكم ماذا؟ الحكم بجواز التقديم مخالف للاحتياط. مقتضى الاحتياط الاتيان بالعقود على طبق المتعارف. وأما ما لا إنشاء الصورة الثانية من الصور الثلاثة يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلمكم الله مولانا، أعزكم الله مولانا، سلمكم الله مولانا، بارك الله فيكم.